قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يكتب علمه ليك روح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفتاوى. ونبدأ أيها الأحباب الكرام بهذه الفتوى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعطي الزكاة لجمعية خيرية تقوم بتوزيع الزكاة على الفقراء، أم يجب أن أخرجها أنا أرزا؟ يبدو أن السائل بارك الله فيه يسأل عن صدقة الفطر. نقول يا أخي الكريم، يجوز التوكيل في صدقة الفطر. صدقة الفطر يجوز أن يخرجها الإنسان بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره أن يخرجها، وإن كان الأفضل أن يخرجها بنفسه إذا كان له أقارب فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. لكن يجوز أن تعطي مالا لمسجد أو لجمعية خيرية أو نحو ذلك، وتشترط عليهم ألا يوصلوه للفقراء إلا طعاما، لأن صدقة الفطر يجب أن تكون طعاما، وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، بأنه لابد أن تكون طعاما. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، وفي رواية أو صاعا من طعام، على كل كبير وصغير وذكر وأنثى من المسلمين. إذن يجوز أن توكل من يخرجها عنك. إحدى الأخوات تسأل وتقول: أرجو إجابتي، أتمنى أن يكون شخصا معينا هو نصيبي، يعني تدعو أن ربنا يزوجها فلانا، هل دعائي حلال أم حرام؟ نقول: يا أختنا، هذا من الاعتداء في الدعاء، أن تقول اللهم تقولي اللهم زودني فلانا، هذا اعتداء وتحديد على الله عز وجل. ولكن الصحيح، لأنك لا تدرين هل ستسعدين معه أم تشقين، حتى لو كان ظاهره الصلاح، ولكن قولي: اللهم إن كان زواجي من فلانا خيرا لي فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كان زواجي من فلانا شرا لي فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا سائل يسأل ويقول: أنا أتشكك كثيرا في صلاتي وأعيد جميع الصلوات عدة مرات، أرجو الحل. أخي الكريم، أنت عندك وسواس قهري، والوسواس القهري يجب طرحه. توضأ مرة واحدة ولا تعيد الوضوء، وقم وصلي ولا تعيد الصلاة. لو قال لك أنت لم تقرأ الفاتحة، قل له: لن أقرأها. استمر في صلاة، قال: صلاتك باطلة، قل له: باطلة باطلة. وهكذا. إذن الوسواس القهري يضرى بأمرين: الأمر الأول أن تعامل الشيطان بضد مقصوده، يعني لو قال لك: ما زال ذراعك جاف، نقول له: جاف جاف، لن أغسله، لأنه يريدك أن تغسل ذراعك 10 مرات. قرأت الفاتحة والسورة وأنت في السورة يقول: أنت لم تقرأ الفاتحة، قل له: لن أقرأه. تعامل الشيطان بضد مقصوده وتستمر. الأمر الثاني أن تعلم أن الشكوك والوساوس التي تأتيك حتى ولو كانت في العقيدة، فإن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بها. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس أيها الأحباب الكرام معفو عنه، ولذلك فلا تهتم بمثل هذه الأشياء. هنا سؤال مهم جدا يقول السائل فيه: عقدت قراني، يعني عقد زواجه، ولم أدخل بها وقلت لها مازحا أنت طالق، قلت لها أنت طالق، وأجهل حكم ما قلت، ثم تم الدخول والعرس وأنجبت طفلين، هذا منذ 6 سنوات، فما الحكم؟ هذا يا أخواني أمر خطير جدا جدا، يدل على أننا نجهل كثيرا من أمور ديننا. وكان ينبغي لأخينا الكريم الذي مازح زوجته المعقود عليها وقال أنت طالق، كان ينبغي أن يسأل أهل العلم ماذا يصنع وكيف يتصرف، وإلا فكيف نحل هذه المشكلة الآن؟ طيب أقول لك يا أخي الكريم، إذا كنت معي الآن يكون معك ورقة وقلم وتكتب ما أقوله لك. أنت تعقد عليها، أنت عاقد عليها ولم تدخل بها بعد، فقلت لها ولو مازحا قلت لها أنت طالق فقد طلقت منك، والطلاق قبل الدخول طلاق بائن، يعني لا يجوز أن تقول رجعتك لعصمتي، وإنما يجب أن تعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. فأنت إن لم تعقد بعقد جديد ومهر جديد ثم دخلت بها وهي أجنبية وعشت معها 6 سنوات وهي ليست زوجتك، وأنجبت منها طفلين وهي ليست زوجتك، شرعا ليست زوجتك، لأنك طلقتها طلقة واحدة قبل الدخول وهي تبين منك بالطلقة الواحدة، فهي أجنبية زفوها عليك وهي امرأة أجنبية، ودخلت بها وهي أجنبية وعشت معها وهي أجنبية وأنجبت طفلين وهي أجنبية. طيب ما الحل الآن؟ الحل الآن العلماء يسمون هذا بنكاح الشبهة، أن تشتبه عليك الأمر وكنت تظن أنها حلال لك، لكن على كل حال الحل الآن أن تبتعد عنها تماما، تغطي وجهها عنك كالمرأة النبية وتتركها تحيض حيضة، وإذا كانت حاملا تضع حملها ولا تقربها، ثم تذهب إلى وليها، إلى أبيها، إلى أخيها، إلى وليها، وتعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا بشهود: زوجني ابنتك فلانة بنت فلان على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، وتدفع صداقة جديدة، أي صداق، 100 جنيه، 1000 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، أي صداق، يقول قبلت زواجك، يقول زوجتك موكلتي أو ابنتي على كتاب الله وسنة رسولي، وأنت تقول قبلت زواجي منها، واثنين شهود، وبهذا تكون قد رجعت لك زوجتك أو تكون قد تزوجتها. السؤال الآن: ما حكم هذه المدة التي عاش فيها في الزنا والعياذ بالله؟ هذه المدة هي زنا نعم، لكنه كان يظن أنها حلالا، فهو لا يعاقب على الزنا، وإنما يعاقب على أنه قصر في سؤال أهل العلم. الأمر الثاني: ما حكم الولدين اللذين قد أنجبهما من هذه المرأة وهي شرعا ليست زوجته؟ الولدان أنجبا في نكاح شبهة، والحمد لله فقهاؤنا يرون أن الإنجاب في نكاح الشبهة الولدان ينسبان إلى أبيهما ويرثهما ويرثانه كالأبناء العاديين، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. السؤال الذي بعده: تقول إحدى الأخوات زواجها كان عرفيا ولها ولي وشهود وإشهار، ما حكم الشرع ولها ظروف معينة كما تقول؟ كأن الأخت الكريمة التي تسأل كأنها لم توثق هذا العقد، يعني يسمونه في مصر الزواج العرفي الذي لم يوثق، لكن على ما ذكرت أنها تزوجت بوليها، يعني جاء طلبها من وليها وزوجها وليها، وهناك شهود وإشهار وإعلان وزواج، غير أنه لم يوثق في المحكمة. سنقول: قل يا أختنا الكريمة هذا لا يؤثر في صحة العقد، وإنما التوثيق هذا إنما هو لضمان الحقوق ونحو ذلك، فاطمئني زواجك صحيح والحمد لله. يسأل سائل ويقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد التلاوة؟ صدق الله العظيم بعد التلاوة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، ولذلك إذا قرأ الإنسان القرآن وسكت يسكت ولا يقول صدق الله العظيم، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب اقرأ علي القرآن، وقال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأ عليه حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظر فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدم. لم يقل له صدق، ولم يقل صدق الله العظيم. إذن صدق الله العظيم لم تثبت، بارك الله فيك. يقول: هل يجوز إخراج صدقة على ميت لا يربطني به صلة قرابة؟ نعم، يجوز أن تتصدق على ميت تعرفه أو لا تعرفه، أو صديقك أو كذا. هل توجد زكاة على الميراث؟ إذا قبضت الميراث وتملكته مالا، يعني بلغ النصاب، لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول في يدك منذ تملكته. وهل تخرج الزكاة أكثر من مرة على نفس المبلغ؟ نعم، إنسان عنده 100,000 حال عليها الحول فأخرج الزكاة، وظلت عنده حال عليها حول آخر أخرج الزكاة، وهكذا مع كل سنة يخرج الزكاة. وهذا سائل يسأل يقول: بالله عليك أخبرني، ما هو الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة القيام في غير أوقات رمضان؟ أخي الكريم، كل هذه الأسماء هي مصطلحات لشيء واحد، وهو قيام الليل، ووقته يبدأ من العشاء إلى الفجر. يمكن أن تسميه قيام ليل، تسميه تراويح، تسميه تهجد، لكن العلماء اصطلحوا أن يسموه في رمضان تراويح، واصطلحوا أيضا أن التهجد يكون بعد نوم، تنام ثم تقوم فتتهجد، لكن كل هذا يسمى قيام ليل، فلا تتعب نفسك في البحث عنه. وهل يجوز أن نصلي صلاة التراويح وصلاة التهجد في يوم واحد؟ نعم، يجوز أن تصلي تراويح وتهجد وقيام ليل، فإن ليالي رمضان كلها صلاة من أول الليل إلى آخر الليل، وكذلك في غير رمضان. تقول السائلة: هل ضرب ابني يبطل الصيام؟ حاولت أن أمنع نفسي، لا أستطيع، بارك الله فيكم. نقول يا أختنا الكريمة، أولا تربية الأولاد فن، ويمكن أن تربي ولدك على ما تريدين من الأخلاق الطيبة الكريمة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الجميلة، بالنصيحة والإقناع. نعم، قد يحتاج إلى الضرب أحيانا، لكن أنا أحذر من الضرب بدون تعريف الولد سبب الضرب. الولد كسر كوبا، قام ضربه. الولد فعل خطأ، ضربه. لا، لابد أن تقنعه: يا بني، أنت فعلت كذا وكذا وهذا خطأ، وانت كده أخطأت وتستحق الضرب، واضرب. لكن الولد لو ضرب وهو لا يعرف السبب وعقله صغير، قد يظن أن أباه أو أمه يكرهانه، فلا بد من بيان سبب الضرب، الإقناع. فهذا أمر مهم جدا في تربية الأولاد يا أختنا الكريم. اتصال. نعم، الأخ أحمد، تفضل يا أخنا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
دعائك لنا ونحن في الغرب، الله يبارك في حضرتك.
ربنا يحفظك ويرعاك في حلك وترحالك.
الله يكرمك. والله يعني هناك رجل جامع زوجته مرتين في رمضان، يعني وهو لا يقدر على الصيام، فما الكفارة الأخرى؟ أريد التوضيح، الله يبارك فيك.
في يومين مختلفين.
يومين مختلفين.
طيب، حاضر، أجيبك إن شاء الله تعالى. الأخت أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
لو سمعت عندي سؤالين وصبرك عليا بعد إذنك.
اتفضلي.
دلوقتي أنا الحمد لله بصلي وبعمل كل حاجة كويسة، بس مش وأنا بصلي مش بعيط أودع ربنا، ما باجي أدعي ربنا كده مش بدعي قوي، مبقاش متشجعة وأنا بدعي. ومثلا بسمع حاجات كتير قوي يعني عن الشيوخ على قناه الناس وقناه الرحمه، ان العذاب يعني والنار والصراط والحاجات دي ما بتاثرش خالص بيها، دي حاجه. وبعدين ثاني حاجه بقى، استغفر العظيم يا رب، بيجي لي حاجه كده في دماغي ان ربنا مش موجود، استغفر الله العظيم، وان مفيش ملائكه ومفيش حساب والحاجات دي مأثره عليا جامد جامد. بالله عليك قول لي على حل، عشان انا مش عارفه اعمل ايه والله.
ماشي حاضر يا اختي.
بالله عليك قولي يا شيخ عشان والله العظيم الحاجة دي مأثرة عليا جامد جدا، مش عارف اعمل اي حاجة خالص.
لا حاضر
ودعي لي بالله عليك يا شيخ.
اصلا انا اثبتك على الحق والايمان يا رب العالمين. نقول بالنسبة لأخينا أحمد بارك الله فيه، الرجل الذي جامع زوجته مرتين في رمضان لابد أن تبين له أن هذا إثم وأنه معصية وأنه لا يجوز. الأمر الأول. الأمر الثاني، عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع فليطعم عن كل يوم 60 مسكينا. وعليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يعاهد ربه ألا يعود. أختنا أسماء تقول بأنها تسمع كثيرا من المواعظ ولا تتأثر، وتبكي كثيرا وتدعو كثيرا ولا تبكي. نقول يا أختنا الكريمة، حاولي أن تتخلي بنفسك وأن تتضرع إلى الله عز وجل، وأن تتذكري ذنوبك ومعاصيك، وأن تنكسري بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء في حد ذاته عبادة، ومن رزق دمع العين فقد حجب من النار، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرث في سبيل الله. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الخشوع والخضوع والبكاء من خشيته سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للشكوك التي تعتريك يا أختنا عن وجود الله عز وجل، أنت توقنين جيدا أن الله عز وجل موجود، لكن الشيطان يشككك في هذا الأمر. فأنا أبين لك أمرين. الأمر الأول، اعلمي أن كل هذه الشكوك والوساوس لا تؤاخذين عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثاني، أذكر لكم قصة ذكرها العلماء. حينما التقى زنديق بالشافعي، فقال الزنديق الذي لا يقر بوجود الله عز وجل: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فنظر الشافعي بجواره فرأى شجرة توت، قال: ورقة واحدة من هذه الشجرة دليل على وجود الله عز وجل. قال الزنديق: كيف ذلك؟ قال: انظر إليها، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال: بلى. قال: ولكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. واسمع إلى هذا الموقف العجيب. نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، فرأي عالما من علماء اليمن، فقالت البريطانية لزوجها: هيا لنسخر من هذا العالم الديني. فالتقيا بهذا العالم، فقالت المرأة لهذا العالم: ما ديانتك؟ قال: مسلم. قالت: أنا مستعدة الآن أن أثبت لك بالأدلة العلمية أن الإسلام هذا خرافات وأساطير. قال: كذبت، ديننا دين العلم والعقل. قالت: أنا أثبت لك بالأدلة العلمية، سأسألك سؤالا واحدا. قال: سلي. قالت: من تعبد؟ قال: الله. قالت له البريطانية: سأسألك سؤالا يتعلق بمعبودك، إن استطعت أن تجيب عليه أسلمت معك، وإن لم تستطع علمت أنك تعبد وهما تعبد عدما. تصور نفسك أخي المشاهد مكان هذا العالم، وهذه المرأة ستوجه إليك هذا السؤال، وهي لا تريد لا أدلة من القرآن ولا السنة ولا شيء، هي لا تريد أدلة إلا الحواس الخمس، ما تسمع وما ترى وما تلمس وما تذوق وما تشم فقط. قالت له: من تعبد؟ قال: الله. قالت له: أخبرني، ما طول هذا الإله وما عرضه؟ لو أجبتني على هذا السؤال أسلمت معك، ولو عجزت عن الإجابة عليه علمت أنك تعبد وهما تعبد عدما. هنا قال العالم لها: أجل، أتحبين زوجك هذا؟ قالت: لا تهرب من الإجابة، أجبني، ما طول إلهك وما عرضه؟ قال: سأجيبك، لكنني أسألك سؤالا، أتحبين زوجك هذا؟ قالت: نعم. قال: أخبريني، ما طول هذا الحب وما عرضه؟ قالت: وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخضع للمقياس. أتريدين أن تخضع الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا يخضع للمقياس ولا تدركه الحواس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم أخونا عبد الكريم تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، حضرتك في بداية الحلقة كان في سؤال عن الأخ اللي كان مازح زوجته بالطلاق.
نعم.
أنا دلوقتي متزوج بقالي 8 سنين وعندي 3 بنات الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وحصل معي موقف يعني ما أقدرش أقول إنه هو مشابه، لكن كنت في بداية عقد القران فترة قبل الدخلة وكده، كنت سمعت إن التلفظ بالطلاق شيء خطأ وحتى لو على سبيل المزاح، فحصل معي موقف أعتقد إنه كان شيء من الوسوسة أو من الشيطان، إن أنا كنت واقف في الحمام ومرة واحدة بصيت لنفسي في المراية ورحت قايل اللفظ، لكن ساعتها أنا ولا أنا أقصد زوجتي ولا مركز في هذا الشيء، لكن زي ما تكون بتجرب اللفظ على اللسان وأنت مش عايز منه أي حاجة، فهل ده يعتبر يبقى نفس الحكم ولا ده شيء مختلف؟
طيب جميل، سؤالك واصل بارك الله فيك، سوف أجيبك الآن إن شاء الله.
الله يبارك لك يا شيخ.
الأخت حنان تفضل يا أختنا. انقطع. طيب بالنسبة لأخينا عبد الكريم نقول له يا أخي الكريم هذا الذي فعلته لا شيء فيه وزواجك صحيح إن شاء الله تعالى، فلا تترك مجالا لوسوسة الشيطان إلى قلبك، بارك الله فيك. نرجع إلى أسئلتنا. يقول السائل أرجو، يقول إذا ترك المتوفى مالا قليلا هل يجوز لأبنائه التصدق به لروح المتوفى؟ نقول يا إخواني الكرام إذا توفي الرجل انتقل المال إلى ورثته فأصبح المال ملكا للورثة، إن شاءوا تصدقوا به عن أبيهم وإن شاءوا أخذوه فهو ملكهم الخاص. تقول أنا سيدة عمري 62 سنة أرملة لا أريد الزواج، هل يجب علي النقاب؟ نقول يا أختنا المسألة ليست بالعمر، لو أنت 62 سنة وشكلك جميل فينبغي أن تنتقب، وإذا كنت 62 سنة ومن القواعد من النساء يعني لا يطمع فيك الرجال فحينئذ لا بأس على القاعد من النساء أن تتخفف، يعني أن تكشف وجهها، لقول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم قال وأن يستعففن خير لهن، يعني لو غطت وجهها أفضل لها. نعم. نود بيان الوقت الصحيح لزكاة الفطر. طب ناخذ اتصال أولا. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أبو هيد؟
سلمك الله وبارك فيك أخي.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
جزاكم الله خير على هذا الكلام الطيب.
جزاك مثل وبارك فيك.
ونفع بك الأمة.
آمين وإياك.
أنت والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب جزاكم الله عنا خيرا.
آمين وإياكم الله يحفظكم ورعاكم.
والله أطلب منك يا شيخ وحيد الدعاء بالزوجة الصالحة.
نسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وذرية طيبة مباركة.
الله يبارك فيك ويعزك واجعلك ذخرا للأمة.
آمين.
وبالله عليك لا تنساني في هذه الأيام في الدعاء في قيام ليلك.
وأنت كذلك تدعو لنا.
وأريد منك رقم هاتفك الخاص. بارك الله فيك.
إن شاء الله تأخذه من الكنترول بإذن الله.
نعم.
تفضل. معنا اتصال آخر. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ لو سمحت، أنا عندي والدي طلع زكاة مبلغ كبير وبعدين فقسمه، يعني قال تلت المستشفى وتلت المسجد والتلت التالت الدهوني على أساس أن أنا أديه الجمعية خيرية. فأنا لي أخ يعني فقير وعنده أولاد كتير وكده، فهل أنا لو أديته المبلغ ده يعني إيه بالضبط حكمه في
الشهر؟ طيب يا أختنا الكلام معلش استفسار، المال اللي والدك طلعه ده مال زكاة ولا أيوة صدقات؟
زكاة مال.
زكاة مال طلعه للمستشفى وللمسجد؟
ايوه.
لا هذه باطلة بارك الله فيك. لا,
لا هو طلعوا اللي هي مستشفى السرطان تلت والتلت الثاني طلعوا المسجد اللي جنبنا كان عايز عربية موتى والتلت الثالث قال لي خديه يعني اديه لجمعيات خيرية. بس أنا ليا أخ فقير.
ماشي أنا فهمت سؤالك بس أنا بسألك سؤال بستفسر.
أيوة.
بالنسبة لأموال الزكاة يا أختنا غير أموال الصدقات. قولي لوالدك إن مال الزكاة لا يجوز إخراجه للمستشفى ولا يجوز شراء به سيارة موتى للمسجد, وإنما أموال الزكاة للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية. فيرجع يعيد مرة أخرى إخراج المبلغ اللي أعطاه للمستشفى يطلعه تاني للفقراء, والمال اللي اشتروا به سيارة موتى إما ياخدوا ويطلعوا الفقراء أو يطلع واحد مكانه. أما بالنسبة للمال اللي أنت عاوزة تعطيه لأخوك فأخوك أولى بهذا المال من الجمعية الخيرية, لأن إذا كان فقيرا ومحتاجا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة للفقير صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال أخونا خليفة, تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ عندي استفسار. عندنا النظام في تونس يقتضي أن كل عامل يشتغل تخصم له الدولة مبلغ مالي معين شهري في مدة عمله, وإذا بلغ سن التقاعد أصبح يتمتع بجراية. فهل هذه الجراية تكون من أموال التأمين؟ يعني هل هي حلال أم حرام أم ماذا يعني؟
حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال أخينا خليفة بارك الله فيه, كأنه يسأل عن المعاشات التي تخرجها الدولة عند سن التقاعد. يعني الموظف يأخذ راتبا معينا, هم يقتطعون من هذا الراتب جزءا معينا بعدما يحال عن المعاش بعد 60 سنة أو كذا, يبدأ يأتيه هذا الراتب من الدولة. نقول يا أخنا الكريم هذا حلال إن شاء الله لا شيء فيه, لأن هذا مساعدة من الدولة لرعاياها, فلا يدخل في مسألة التأمينات. بخلاف من أمن على نفسه في شركة خاصة من شركات التأمين, فإن التأمين الخاص هذا نوع من أنواع القمار لا يجوز. يقول السائل نود بيان الوقت الصحيح لزكاة الفطر وما حكم من أخرجه من أول رمضان. الصحيح أن زكاة الفطر لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة, أما قبل ذلك فلا تخرج. وهذا قول مالك ورواية عن أحمد عفوا وهذا قول إمام أحمد رحمه الله, وهذا هو الراجح الموافق للدليل لقول عبد الله بن عمر كنا نعطيها لهم قبل العيد بيوم أو يومين, أي المعروف على عهد الصحابة وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين, هذا هو وقت إخراجها, ولا يجوز للإنسان أن يخرجها من أول رمضان وإنما قبل العيد بيومين أو ثلاثة كما ثبت في الحديث. تقول السائلة هل يجوز للحائض هل يكون للحائض أجر الصائمين إذا أفطرت في رمضان من أجل الحيض, وما هي الأعمال التي تعملها لتزيد أجرها وهي حائض؟ نقول يا أختنا الكريمة أنت حينما تحيضين وتفطري كأنك صائمة, لأنك لم تفطري بإرادتك, لكن عليك أن تعيدي هذه الأيام بعد رمضان. فلا تغضبي ولا تحزني, شيء كتبه الله على بني آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني عندك بخلاف الصلاة العبادات الكثيرة جدا, عندك ذكر الله عز وجل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقات وبر الوالدين وصلة الأرحام, أشياء كثيرة جدا من العبادات التي تستطيع أن تفعليها إن شاء الله تعالى ولك الأجر والثواب. يقول أنا دائما الناس يخاصمونني بأسباب تافهة وأنا الذي أبدأ دائما بالصلح, فهل هذا ضعف في شخصيتي لأنني لا أحب الخصام؟ نقول يا أخانا الكريم بل هذا خلق كريم فيك, وهو خلق الصفح والعفو. إذا تخاصم معك أحد وذهبت أنت إليه وصالحته كنت أفضل منه عند الله, ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما أي خير الرجلين هو الذي يبدأ بالسلام، أي يبدأ بالصلح. ولذلك نقول يا إخواني، أنا أنبه على مسألة مهمة: رمضان باقي فيه أيام، والله فتح باب المغفرة في رمضان، كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيهما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السؤال: هل من الناس من يصوم مع الصائمين ولا يغفر له، ومن يقوم معهم فيغفر لهم ولا يغفر له؟ نعم. من هو؟ من هو هذا المحروم؟ هو الذي بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء أو خصومة. ما الدليل على ذلك؟ أنه يحجب من المغفرة. نعم يحجب. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. أنظروا أي أخروا، أخروا هذين المتخاصمين من المغفرة حتى يصطلح، فتحجب المغفرة عنك لأنك لم تصطلح. فحاول أن تصالح من تخاصمهم قبل رمضان، حتى ولو بالسلام أو بالهاتف، حتى تفتح لنفسك باب المغفرة. وأقول أيضا: من رأى اثنين متخاصمين فعليه أن يسعى للصلح بينهم. هل تعلم يا أخي الكريم أنك إن قضيت ليلة للإصلاح بين اثنين كأنك تقيم الليل، وإن قضيت يوما للإصلاح بين اثنين كأنك تصوم هذا اليوم؟ والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أرجو أن تسمع هذا الحديث وتتأمله جيدا وتطبقه في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، يعني الإصلاح بين الناس. أكرر، روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. هذه عبادة نتقرب بها إلى الله، أن نصلح بين الناس. هذا سائل يقول: أريد معرفة زكاة السيارات، ضروري. أقول يا أخي الكريم: السيارات تنقسم إلى نوعين: السيارات الملاكي وهي الاستعمال الشخصي، فهذه لا زكاة فيها حتى وإن بلغت ما بلغت. والنوع الثاني من السيارات، السيارات التي يستعملها الناس للنقل والإيجار، النقل والإيجار، بمعنى أنه بيأجر السيارة ويأخذ من ورائها مالا. فنقول يا أخنا الكريم، إذا كانت السيارة للإيجار فخذ هذا الإيجار وأنفق منه ما تشاء، فإذا تبقى منه في نهاية العام نصابا، بنصاب الفضة المصري 3000، 3000 فأكثر، أخرج على كل 1025 ربع العشر، وإذا كان أقل من 3000 فلا زكاة فيه. إذن الزكاة كل سنة مرة واحدة. السؤال الأخير: هل يجوز إخراج زكاة مالي كاملة لأهل غزة عبر أحد مكاتبها؟ نعم، إذا كنت تثق بأن هذا المكتب سيوصل هذه الزكوات لفقراء غزة فافعل، فإنهم فقراء محتاجون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية جميعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب، وكره إليهن التبرد والسفور، واسترهن بسترك الجميل. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تدلك.